لزوم الجماعة وخطر التفرقة والاختلاف. في لزوم الجماعة في المسلمين هو خطر التفرق والاختلاف. وقد أجاد وأفاد وأوضح ما ينبغي في هذا المقام. جزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. ورأيت أن هذا الموضوع موضوع جدير بالعناية، وهو موضوع خطير غلط فيه كثير من الناس، فشقوا العصا وفرقوا الجماعة ووقعوا في معركة عظيمة وعواقب وخيمة وغضروا بالعالم ضررا كبيرا. والله عز وجل في كتابه العظيم وعلى لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أمر جل وعلا بلزوم الجماعة وترك الفرقة. وسمعتم من الأدلة ما سمعتم، ومن أهم ذلك قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قوله جل وعلا وقوله سبحانه: إن يفرقوا دينهم وكانوا شيئا ليس منهم بشيء. قوله سبحانه: يوم تبيض وجوه واسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبيض وجوه السنة والائتلاف وتسود وجوه البدعة والائتلاف. فالواجب على الإسلام أينما كانوا أن يجتمعوا على الحق وأن يلزموا وأن يتواصوا به وأن يتعاونوا على تحقيق الجماعة على طاعة الله ورسوله، وأن يحذروا أثر الفرقة والاختلاف من الشحنة والعداوة والتهمة عن بعضهم لبعض وعدم التفكر ما قد يشكل بينهم وعدم إعطاء النظام ما توجبه الشريعة من عناية وبحث وحمل لما قد يشكل على خير المحامل. وقد وقع هذا في زمن الأول في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرواحهم. خرج قوم على علي رضي الله عنه والصحابة وحملوا النصوص على غير محملها وتأولوها على غير تأويلها، حتى حملوا السلاح على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين جميعا، وزعموا أنهم مصيبون وأن غيرهم مخطئ وهم الخوارج. قبحهم الله. فأول النصوص على غير تأويلها، فقاتلوا أهل الإسلام وتركوا عباد الأوثان وكفروا علي رضي الله عنه وكفروا من معه كمعاويه ومن ساعد هؤلاء وهؤلاء، وقالوا انهم خرجوا على حكم الكتاب فهم كفار بذلك، وهذا من جهلهم وضلالهم، من جهل الخوارج وضلالهم وبدعتهم، حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تمرق مارقه على حين فرقه من المسلمين تقتلهم اولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي رضي الله عنه ومن معه. قال فيهم: انه يحذر احدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون الى الاسلام ثم لا يعودون اليه. وقال: يقرؤون القران لا يجاوزون حناجره، يعني اصيبوا بالجهل والغلو حتى خرجوا من الاسلام ومرقوا منه بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم، وفرقوا المسلمين وقاتلوهم جهلا وضلالا. وقال عليه الصلاة والسلام من حمل على نفسه فليس منا، وأمر بلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور سمعوا. وهذا معنى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. والعز وجل واختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فلو أن الخوارج وأشباههم ردوا ما تنازعوا فيه الله والرسول لما وقعوا فيما وقعوا فيه من التحليل والتضليل والفرقة والاحتيال، ولكنهم حكموا آراءهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة وزعموا أنهم على علمهم على ضلالة ووقعوا فيما وقعوا فيه من فشل الفساد وقتل النفوس بغير حق. وهكذا من بعدهم ممن خرج على ولاة الأمور وعلى أهل العدل بهذه الشبهة، بشبهة أنهم خالفوا الكتاب خالفوا السنة، والذين خرجوا هم أهل الخلاف وهم أهل المخالفة. فنمر على ما قال الشيخان في هذه الندوة: الأمر على وجوب التثبت وعدم العجلة في الأمور، وما أشكل على طالب العلم إذا كان يطلب الخير ويريد الحق فالواجب عليه يعرض ذلك على القرآن العظيم والسنة المطهرة ويستعين بأهل العلم على فهم الحق، ولا يقدم فهمه على غيره ويرى أنه مصيب وأن غيره مخطي ويستمر في رأيه الفاسد وضلاله. هذا هو طريق الشقاء وهو طريق أهل البدع، تحكيم آرائهم واتهام أهل العدل والخير والهدى. الواجب على المسلمين إنما كانوا حكاما ومؤمنين وعلماء وعبادا وعامة وغير ذلك، الواجب عليهم جميعا أن يسيروا على مقتضى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك بتوحيد الله وإخلاص عباده له جل وعلا وامتثال أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والاستضاعة بما يبين له أهل العلم، فإن أولي العلم هم أولي الأمر، أولي الأمر هم العلماء والأمراء والكهنة هم أولي الأمر. فواجب الرجوع إليهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لأمر منكم، فهم الفقهاء علماء بالله وبشرعه وحكام الشرع الذين نصبهم الله بالحكم بين الناس لتنفيذ أوامر الله وتنفيذ نواهيه، والحكم بين الناس بالحق وردع الظالم ونصر المظلوم وتأمين البلاد والقضاء على أسباب الفساد. هذا هم الأمر، إذا صلحوا صلح الناس وإذا انحرفوا وفسدوا فسد الناس. قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا ردت المشتبهات وردت الأمور إلى الله ورسوله وإلى أولي الأمر، فإلى أولي الأمر استنبطه أهل العلم ووضحوا معناه وأرشدوا الحائل إلى الحق والهدى وكشفوا الشبهة وبينوا الطريق السوي حتى يسير المسلمون على هدى وعلى نور من الله عز وجل. وأما الاستمرار على الآراء المنحرفة والأفهام الفاسدة وعدم الرجوع إلى الأدلة وجمعها وعدم الرجوع إلى أهل العلم المعروفين بالهدى والاستقامة، فهذا هو طريق الخوارج وهو طريق أهل الضلال وهو طريق أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم. يحكمون آراءهم في المسلمين وأفهامهم الفاسدة في المسلمين وينتبهون عنهم وينحرفون عن طريقهم فيقول ذلك ظلوا وأضلوا. ومما يجب التنبيه عليه أن النصوص يجب الجمع بينها والتوفيق بينها، فإنها من عند الله، كلها من عند الله من الله عز وجل، وهي لا تختلف ولا تتضارب ولا تتناقض، فيها الخاص وفيها العام وفيها المطلق وفيها المقيد وفيها المجمل وفيها المبين، فلا بد أن يضم بعضها إلى بعض ويفسر بعضها ببعض. فالجاهل وضعيف العلم لا يستطيع ذلك، فعليه يرد الأمر إلى أهل العلم وإلى أهل البصيرة ويراجع كلامهم واستنباطهم وما بينوه وقرروه في النصوص التي قد يظن بعض الظانين أن بينها اختلافا وأن بينها تضاربا أو تناقضا، فإن هناك منسوخ وهناك ناسخ، هناك أدلة نسخت بأدلة، وهناك عام خصص، هناك مطلق كلي، هناك مبين بين، وقد بين أهل العلم ذلك في كتبهم في تفسير القرآن الكريم وفي شرح الحديث الشريف وفي أصول الفقه وفي مصطلح الحديث وفي ما بيناه أهل العلم من كتب الفقه والأحكام على طالب العلم وعلى من تنازع مع إخوانه في شيء أن يرجع إلى هذه الأصول وإلى هذه المباحث التي بين أهل العلم حتى يستطيع أهل العلم وحتى يكون على بينة وعلى هدى وحتى يسير إلى الله جل وعلا كما سرى أصحابه رضي الله عنهم وكما سرى أتباعهم بإحسان. فالصحابة كانوا إذا تنازعوا في شيء اجتمعوا ورجعوا إلى أدلة وإلى الكتاب العظيم والسنة المطهرة، ثم حلوا الإشكال وأزالوا الشبهة واجتمعوا على الحق والهدى ورجع من غير إلى الصواب والحق، لأن الهدف هو الحق والصواب. ليس للمؤمن هدف سوى اتباع الحق سوى الامتثال لما شرعه الله وجاء به كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن كان هدفه الحق ورائده الحق وغرضه أن يصيب شرع الله فإنه يرجع إلى أهل العلم وإلى أهل البصيرة ويراجع كلامه ويستنبط من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو الحق والصواب، ولا يستمر في الباطل ولا يقلد رأيه ويمهل ما سواه. فكم من رأي أخطأ وكم من عقل انحرف على غير هدى بسبب استقلاله وضعفه وعدم رجوعه إلى العلم والهدى. وأما ما يتعلق بالطاعة والعبادة والفرق بينهما هذا موضوع قد وقع فيه كثير من الناس في وزان كثيرة وتنازع فيه من بعض الناس وغلقوا فيه، وقد وقع شيء من هذا بين بعض العلم في الهند وباكستان، وعلى جهل بعضهم ما يتعلق بالطاعه وتواصيلها. وسمعتم من الشيخين شيئا مما يبين الامر، فان الطاعه امرها اوسع، طاعته لله ولرسوله ولولاه الامور ولوالدين وكل الزوج وكل الاقارب وكل المصلحين الى غير ذلك. طاعه واسع، والعبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. والعبادة هي امتثال أوامر الله وترك نواهيه سبحانه عن إخلاص الله وعن محبة الله وعن تعظيم وعن رغبة ورهبة، هكذا تكون العبادة. العبادة تنشأ عن حب الله جل وعلا حب كامل وعن الرغبة في ثوابه والحذر من عقابه في طاعة أوامره وترك نواهيه. هل يقال العبادة يعبد الله معتقدا أن هذا المعبود مستحق العبادة وأن الله سبحانه هو المستحق لها فينتهي أوامر الله من صلاة وصوم وغير ذلك يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويحبه بكل قلبه، وهكذا يترك محارمه عن محبة الله وعن رغبة في ثوابه وعن حذر من عقابه سبحانه وتعالى. ولهذا قال عز وجل: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحده سبحانه ويخصه بالعبادة عن محبة وعن رغبة وعن رهبة عن حب الله عز وجل لأنه منعم وحده سبحانه وتعالى، وعن رغبته ما عنده من الثواب وعن رهبته ما عنده من العقاب. أما الطاعة فهي أقسام، فمن أطاع الله عز وجل يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويؤمن بأنه مستحق العبادة فطاعته له عبادة، إذا صلى وصام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وذكر الله وأطاع والديه، كل ذلك من أجل أن الله أمر بهذا ويرجو بهذا فضل الله ويعبد الله بهذا الأمر ويطيع ولي الأمر ويطيع الرسول ويطيع والديه ويطيع الناصحين لأن الله أمر بهذا. هذا عبادة لله وحده، طاعته لهؤلاء عبادة، طاعة لولاة الأمور، طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله وعبادة لله، من يطيع الرسول قد أطاعه، وطاعة ولاة الأمور في المعروف طاعة لله وعبادة لله لأنه فعلها يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويؤمن بأنه مستحق لا يعبد سبحانه وتعالى. وهكذا طاعته لوالديه بالمعروف، طاعته للمصلحين بالمعروف، طاعته للناصحين بالمعروف، كل هذا في الحقيقة عبادة لله لأن الله أمره بهذا. فأما إذا امتثل الأوامر لا لله بل رياء وسمعة نظرت إليه. لو أنه أطاع الله لكن ما قصد بيت الله ولا أراد التقرب إليه، ولكنه أراد بهذه الطاعة الرياء، صلى رياء أو ذكر الله رياء أو أمر بالمعروف رياء أو نهى عن المنكر رياء أو طاع ولاة الأمور، لا لأنه مأمور بطاعتهم بل أطاعهم لأمور مقاصد أخرى وغرض أخرى من هال أو خوف منهم أو ما صار عبادة لله عز وجل. وهكذا طاعته لوالديه، إن أطاع والديه لله رب الهواب صار عبادة لله، وإن أطاعهم لا لذلك بل لأنهم والداه صار أمرا مطلوبا، صار أمرا مطلوبا جيدا، لكن ما يكون عبادة لله لأنه أطاعهم بحكم الطبيعة وبحكم المحبة لهم والإحسان إليهم لا لأن الله أمره بهذا، فتكون في نفسها جائزة وطاعة من محلها، لكن ما تكون عبادة لله لأن ما قصد بها وجه الله ولا أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. وهكذا طاعته في زيد أو عمر في بيع أو شراء أو بناء بيت أو إعطاء فلان، أو إذا أطاعه لا لله بل أطاعه لأنه رأى في هذا مصلحة، فهذه أمور جائزة فيما فيها بين الناس. وهكذا لو أطاعوا لك الأمور وهم كفار في أمر جائز، لا لأنهم يحلون ويحرمون كما جاء الحديث عدي، بل أطاعهم لأنه يرى نصحة في ذلك، يرى نصحة في طاعتهم، وإن كانوا كفارا كان أمره كان يسلك الطريق الفلاني وطرق رسمها للناس، رأوا فيها مصلحة، السيارة تروح من هذه الطريق والسيارة تخرج من هذا الطريق، نظموا الطرق، نظموا لذلك الطرق وأمروهم، فعلى الناس يلتزموا بهذه الأمور التي فيها مصالحهم، ولا تسمع عبادة لهذا الأمير أو لهذا مدير الشرطة أو لفلان، لا، هذه أمور مباحة فيها مصالح الأمة، فيها مصالح الرعية، إذا فعلوها لأن فيها مصلحة، فليس عبادة للدولة، وليس عبادة لمدير الشرطة، وليس عبادة لقلب المرور، بل هي أمور مباحة فيها مصالح العبادة. وهكذا لو ضربوا ضريبة وهم كفار دولة كافرة أو مسلمة، جعلوا ضريبة على الإنسان في بيته في دكانه في مزرعته ضريبة يؤديها كل سنة أو كل شهر وأجره بها يؤديها، ليس للعبادة ولكن لأجل دفع شدهم أو لأن رأى نصحة في دفعها إليهم يعينهم على مشاريعهم الطيبة، وليس عبادة لله، فيتعالها لله ليعينهم على الخير صار عبادة لله، وإن دفعها لهم ليعينهم على المصالح المصلحة العامة لا لله بل لمصلحة عامة، وليس يعبد الله بهذا الشيء ولكن المصلحة العامة أو خوف من شرهم، فليس هذه عبادة لله، فهذه أمور عادية ليس فيها تعلق بالعبادة وليست عبادة. أما إذا أطاع فلان أو فلان أو الأمير الفلاني لأنه يعتقد فيه أنه يضر وينفع، أو يعتقد فيه أن ما أمر به هو حق وأنه مباح ولو قالها شرع الله صار عابدا، صار عابدا لو أطاع الأمير الفلاني أو العالم الفلاني يعتقد أن فيه الشرك وأنه يتعود ويضر وأن يتركه العبادة وأن ما أمر به يمتثل ولو قالها شرع الله ومنها عنه يمتثل ولو قالها شرع الله، هذا معناه أن عبد هذا المخلوق عبده واتخذه إلها مع الله عز وجل، وتكون طاعته لا عبادة له دون الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الطاعة فيها تفاصيل، إن كان فعلها لأنها مباحة لأنها مباح أو لأن في مصلحة لا لأنه يعبد هذا الشخص أو يحل ما أحل أو يحل ما حرم، وإذا فعله لمصلحة للجمهور أو له هو لا عبادة له، فهذه الطاعة جائزة ولا حرج فيها، سواء كان الأمير مسلما أو كافرا، سواء كان اميرا او مندوب امير او نحو ذلك فيما يتعلق بالمصالح العامه والامور المباحه ونحو ذلك، فطاعه الشرطه والمرور في الطرقات وطاعه الدوله في الضرائب فيها مصالح يرى فيها مصالح، او يدفعها خوف من شرهم ولا يعبدوهم بذلك ولا يعتقدوا انهم يعني يستحقون العباده او ان فيهم شرا كما يعتقد عباد الاموات وعباد اصحاب الطرق واشبه ذلك، نعم ليس من العباده في شيء، وما فعله طاعة لله ويسلبه وجه الله من الطاعات، فطاعة ولي الأمر وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة والديه يرجو ثواب الله ويرجو فضله سبحانه لأن أمر بهذا، فهذا كله يكون عبادة لله وطاعة لله عز وجل، فكل طاعة يقصد بها وجه الله ويتقرب بها إلى الله هي عبادة لله سبحانه وتعالى وليس عبادة المخلوق، فكل طاعة يقدمها المخلوق لأن يعتقد فيه السر وأن هذا المخلوق يتصرف وأنه له شيء في الكون يتصرف، أو أنه إذا عبده نفعه وإذا لم يعبده ضره كما يفعله بعض عباد قومه بعض الناس، أو يتقرب إليه بذلك لأن فيه سرا فتتقرب إليه أعطاه الولد أو كره الله أو شفى مرة هذا كله عبادة لغير الله كله يكون لله سبحانه وتعالى فلا بد من التفصيل فيما يتعلق بالطاعة والعبادة وليس كل طاعة عبادة وليس كل عبادة مقبولة بل كل عبادة يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى وتوافق الشريعة فهذه عبادة مقبولة وطاعة لله عز وجل أما إن فعل عبادة لا لله بل رياء وسمعة فإنها لا تكون عبادة لله وبها تصريحها إن الرياء من الشرك وقد يكون الشرك أكبر كعمل المنافقين الذين كذبوا الله ورسوله وأظهروا الإيمان نفاقا ورياء فهؤلاء في التكاثر من النار نسأل الله العافية وقد يكون شرك آخر كان يرائي في أمر المعروف أو رائي في نهي عن المنكر أو رائي في أشباه ذلك هذا من الرياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ معه الشرك الأصغر يسئل عنه فقال الرياء وقد تكون الطاعة مثلما تقدم لأمور مباحة في أمور مباحة أو في أمور مشروعة فعلها لأنها صالحة لأنها مشروعة لأن فيها خيرا ولا يقصد بها التقرب إلى المخلوق لا لأمير ولا لميت ولا لجني ولا لغير ذلك إنما فعل هذه الطاعة لأن فيها مصلحة لأنها ترفع العباد إلى طاعة قدر المرور إلى تقسيم الضرائب التي تطلب منه لأن فيها مصالح البلد أو لأنه خاف من شر الطالبين أو منعه لو امتنع من الضريبة ولم يؤديها أن يؤذوه أو غير ذلك فهذه ليست من العبادة بل هذه من الأمور العادية التي لا تسمى عبادة وهكذا طاعة ولاة الأمور تنقسم فإن أطاعهم في المعروف من أجل الله عز وجل صار عبادة لله وإن أطاعهم خوف من شرهم ولهم شهوات عبادة لله فهذا لا يكون عبدا لله ولا يكون له ثواب الطاعة ولا يكون عبدا له ولا طاعة من أجل شرهم أما إن أطاعهم لأنه يحل ما حلوا ويحل ما حرموا ويعتقد أنه يصلح لهذا الأمر وأن ما حلوا فهو حلال وما حرموا فهو حرام فهذا هو الشرك الأكبر هذا اللي فعله اليهود والنصارى مع عبادهم وربانهم فأحلوه وحلوه وما حرموه حرموه وإن كان خلاف التوراة والإنجيل وإن كان خلاف الشرع فلهذا سماهم الله اتخذوا أحبارهم قال في اتخذوا أحبارهم ورحمهم من الله لأنهم أحلوا ما حلوا وحرموا ما حرموا وإن كان شرع الله استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وأبوه لهم نسأل الله العافية فصاروا بهذا كفارا وصاروا بذلك ظلالا لأنهم استحلوا ما حرم الله وأطاعوا الرجال في خلاف شرع الله تعظيما لهم واعتقادا لأنهم مصيبون أما لو أطاع الأمير أو أطاع السلطان في معصية ولا يقول إنه يحل محله ويحل ما حرم لا فيطاعه المعصية من أجل هواه أو من أجل الدنيا صار هذا نقصا في الإيمان وصار ضعفا في الإيمان ولم يكن شركا ولا كفرا إذا أطاع الأمير في معصية من المعاصي مثل قال اضرب فلان اضرب فلان واقتل فلان فأطاعه من أجل حب المال او من اجل اياط عنده وخدمه ويعلم ان هذا الشخص لا يستحق قتله ولا يستحق الضرب فيكون عاصيا في ذلك ومساعدا لاميره بالمعصيه لكن اذا اطاع في قتل فلان او ضرب فلان لانه يعتقد انه ما يامر الا بشيء بمظلوم واحد او بما هو طيب ولا ينهى الا عن شيء يستحق الله عنه وانه محق بذلك وان ما امر به اتبع ما عنه اجتنب ولو قال شرع الله يراه يعني صالحا يراه صالحا لهذه الامور ويعتقد فيه انه ما امر به فهو طيب وما نهاه فمنهي عنه ولا ينظر بشرع الله ولا يبالي بشرع الله بل يحل ما حله هذا الامير او هذا الرجل او هذا العالم ويحل ما حرمه مطلقا من غير نظر في كتاب ولا سنه هذا هو الكفر الاكبر ولا على اليهود والنصارى نسال الله اما ان اطاعه المعصيه لمصلحه لمال ياخذه او لانه يمشي في المعاد ويعلم انه هو معصوم قد يخطئ في اوامره قد يخطئ في نواهيه قد يغلط لكن اتباع الهوى حمل اتباع الهوى على طاعه المعصيه قد يكون حاله المعصيه يكون ضعفا في الايمان ولا يكون كفرا الا اذا استحل ذلك اذا استحل ذلك وراى انه ما امر به طاع فيه ومنهى عنه يرضى فيه ولو خالف شرع الله هذا قد يكون قد اتخذه الى مع الله نسال الله هذه الامور يعني لا اهميتها ولا جهلها ولهذا وجب التوسع فيها والبيان فيها حتى لا يغلط خالص في هذه الامور وحتى لا يكفر مسلما بغير حق ولا حول ولا قوه الا بالله اما كونها يسمى شرك اصغر فهذا محل نظر اذا اطاعه المعصيه قد يسمى شرك اصغر عند بعض العلماء لانه تابع الهوى وقد لا يسمى شرك اصغر لكن يسمى معصيه لأن بعض العلم قال في الأصل إنما يقال في الأصل فيما ورد في النصوص كثرة الشرك مثل الحمد لله مثل ما شاء الله وشاء فلان مثل الرياء، هذا جاء في النصوص كان يسمى شركا يعني في الأصل. وأما ذكر المعاصي كالغيبة والنميمة والزنا والسرقة هذا يسمى معاصي ويسمى كبائر ولا يسمى شركا. وقد يتجوز بعض العلماء يسمى شركا أصغر لأن صاحبها اتبع الهوى، ولكن مشهور عند العلماء والمعروف عندهم انها تسمى كبائر تسمى معاصي ولا تسمى شركا، لانه انما فعلها انما فعلها طاعه للهوى لا لعباده لاحد ولا لامر احد، ولكن فعل السرقه او الزنا او الغيبه او النميمه طاعه للهوى وطاعه لشيطانه، فلهذا تسمى كبائر وتسمى معاصي وتسمى ذنوبا. نسال الله الجميع العافيه والسلامه، ونساله سبحانه وتعالى ان يمنحنا ويرزقها في الدين والصلاه عليه، ويعيننا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ويجزى الشيخين عن ندوتهما وعن ما بيناه لابراهيم جزاء حسنا، ويوفق الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.